تعلمون ذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامج الفتاوى، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يبصرنا بحقائق ديننا، وأن يفقهنا فيه، وأن يجعلنا من الطائعين، اللهم آمين. أول سؤال نبدأ به هذه الحلقة يقول فيه سائله: إن إمام المسجد لا يترك لنا مجالا لنقرأ خلفه الفاتحة، فهل يجب علي أن أقرأها خلفه؟ وإذا كان كذلك فمتى تكون قراءته؟ هذا السؤال هو من الأسئلة الشائعة كثيرا ما يسأل الإخوة في هذه المسألة، وهي مسألة قديمة، وهي من أكثر من مسائل الفقه دورانا كما ذكر هذا أهل العلم. فإن هذه المسألة من المسائل كما قلت المشتهرة في كتب الفقه عند الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذه المسألة، وهي مسألة قراءة المأموم خلف الإمام، فيها مذاهب لأهل العلم. فمن العلماء من قال إن المأموم لا يقرأ خلف إمامه لا في السرية ولا في الجهرية، يعني سواء كانت هذه الصلاة صلاة سرية كصلاة الظهر والعصر، أو كانت صلاة جهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء. فمن العلماء من قال ليس على المأموم أن يقرأ خلف إمامه مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومنهم من قال يقرأ في السرية دون الجهرية، وهذا مذهب مالك وأحمد. ومنهم من قال يقرأ دائما سواء كان هذا في السرية أو في الجهرية فإنه يجب عليه أن يقرأ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فهذه مسألة الخلاف فيها واسع بين أهل العلم، والذي يتأيد من جهة الدليل والعلم عند الله تبارك وتعالى الذي نختاره من هذه الأقوال هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أنه ينبغي ويجب على المرء أن يقرأ الفاتحة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا خطاب عام لكل الأمة، سواء منهم من كان إماما أو من كان مأموما، بل إن دخول المأموم فيه أولى من دخول الإمام. فإن من المعلوم أن الذي قال هذه الكلمة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان هو صلى الله عليه وسلم إمام الناس في ذلك الزمان. فإذا قال للناس لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن هذا الخطاب أول ما يتعلق لا بد أنه يتعلق بالمأمومين لا بالإمام، لأنه هو الذي كان إماما. فهذا من جهة، ومن جهة العموم أيضا يتقوى هذا القول. وعلى كل حال هي المسألة إن شاء الله مسألة يسيرة، وكلام أهل العلم فيها قوي، يعني إذا كان هذا هو القول المترجح لدي. ويأتي بعده في القوة قول من يقول إنه يقرأ في السرية دون الجهرية لأدلة ذكروها في موضعها، والذي يترجح لي كما قلت أنه ينبغي عليها أن يقرأ. طيب إذا كان ينبغي عليها أن يقرأ فمتى يقرأ ذلك؟ نقول إذا كان الإمام سيترك فرصة للمأموم حتى يقرأ بعد أن يتم هو الفاتحة، فهو حينئذ يعني يفضل أن يقرأ في هذا الموضع إذا أتم الإمام قراءة الفاتحة. ولو كان يترك له يعني مجالا ليقرأ هو فيقرأ، حتى لو لم يكن هذا الوقت الذي سيبقيه الإمام أو سيتركه له سيكون كافيا لقراءة الفاتحة كلها، فلا إشكال أن يقرأ حتى لو كان الإمام شرع في قراءة السورة التي بعدها. هذا كلام طبعا في الجهرية، فهذا لا إشكال فيه. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا، فهذا حمله أهل العلم على قراءة الفاتحة ولم يعدوه إلى غيرها. فحينئذ نقول لا حرج على المأموم أن يقرأ خلف الإمام ما لم يكن الإمام يقرأ، يعني إذا كان الإمام يقرأ فهو ينتظر. فهو هنا بين أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام آية آية، فإذا قال الإمام الحمد لله رب العالمين، وهذا طبعا موضعه أن يكون الإمام يترك مجالا بعد كل آية، يعني يسكت سكتة بعد كل آية، حينئذ سنقول له إذا قال الحمد لله رب العالمين فهو مع ذلك يقرأ بعده الحمد لله رب العالمين ثم يقف. فإذا قال الإمام مثلا الرحمن الرحيم فهو يقرأ بعد ذلك الرحمن الرحيم. لكن إذا كان الإمام يقرأ قراءة سريعة متتابعة، يعني يقرأ حذرا متواليا، فهنا نقول له الأولى أن تستمع إلى الإمام وألا تتكلم بشيء حتى ولو بالقرآن خلف إمامك، انتظر حتى ينهي الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين فقل معه أنت آمين، إذا قال الإمام آمين فقل معه أيضا آمين، فحينئذ تكون إن شاء الله قد وفقت السنة. وبعد ذلك يبقى عليك أن تقرأ الفاتحة مرة أخرى بعد هذا، حتى لو كان هو قد شرع في قراءة السورة التي بعد الفاتحة، والله تبارك وتعالى أعلم. ولو أن أحدا مثلا سأل أحدا من أهل العلم فأفتاه بمذهب الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد أنه لا يقرأ وليس عليه أن يقرأ في الصلاة الجهرية وأنه يكتفى بصلاة الإمام، فنقول له هذا أيضا قول قوي معتبر، ولا وليس هذا الموضع وليست هذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يحصل فيها مطاحنات أو مشاحنات أو منازعات، فإن هذا يعني وإن كنت أرجح هذا القول اليوم فربما ظهر لي رجحان ذاك القول في وقت آخر، لأن الأدلة قوية في الجهتين كما هو معلوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. السؤال الآخر يقول: أنا طلقت زوجتي ثم تبين لي بعدما طلقتها أنها كانت في فترة الحيض، فما حكم هذا الطلاق الذي طلقته؟ هذه المسألة أيها الإخوة عند أهل العلم تعرف بطلاق الحائض. طلاق الحائض فيه قولان لأهل العلم، فمن العلماء من قال إن طلاق الحائض يقع حتى لو كانت المرأة حائضا. أولا قبل أن نخوض في هذه المسألة ينبغي أن نتبين عدة أمور. الأمر الأول أنه ليس هناك تعلق أو ليس هناك فائدة من جهة أنه تبين له أو لم يتبين، يعني العبرة بما هو واقع في الحقيقة، ليس العبرة بمعلوماتي أنا هل أعلم أن المرأة حائض أو ليست حائضا، هذا لا تأثير له، وإنما التأثير والحكم يأتي على الواقع بنفسه. إذا كانت المرأة بالفعل حائضا هذا يكون له حكمه، إذا لم تكن كذلك يعني موضوع أن الزوج يعلم أو لا يعلم هذه لا قيمة له، كون أنه تبين له بعد ذلك أو لم يتبين، أو أن إنسانا ظن أن امرأته حائض مثلا فأراد أن يطلقه هو في اعتقاده أنه لا يقع الطلاق وبالتالي ثم تبين له أنها لم تكن حائض، كل هذا لا تأثير له، فالعبرة إنما هو بماذا؟ بما هو واقع في الحقيقة. فإذا كانت المرأة حينما أوقع الزوج عليها هذا الطلاق، إذا كان هذا الطلاق صريحا أو كان كنائيا وكان معه نية تدل على إرادته إيقاع الطلاق، فحينئذ سنقول هنا يبدأ بحث المسألة. ما هو بحث هذه المسألة؟ نقول ذهب جمهور العلماء وهم منهم الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن الرجل لو طلق زوجته وهي حائض أن هذا الطلاق يقع وأنه يحسب من التطليقات الثلاث التي له على زوجه حتى لو كانت امرأته حائضا. واستدل هؤلاء الجمهور بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له عمر رضي الله عنه أن ابنه عبد الله بن عمر قد طلق امرأته وهو حائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمره أن قال فمره أن يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم بعد ذلك إن شاء فليمسكها وإن شاء فليطلقها. فاستدلوا من هنا بقوله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، قالوا هذه المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وإلا لو كانت المرأة لا تحسب تطليقتها لم يكن يسمى رجوعها إلى زوجها بعد ذلك رجعة، وبهذا قالوا إنه الأصل أن يحكم بإيقاع هذه الطلقة وأنها تحسب من التطليقات. أيضا استدلوا على هذا الذي حدث في نفس القصة، في قصة ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره بذلك قال ابن عمر، وهذا حديث في صحيح البخاري، قال وحسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، هذا صريح من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حسب عليه كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. فالخلاصة أن نقول هنا إن جماهير أهل العلم يرون أن الرجل لو طلق زوجته في فترة الحيض فإن هذا الطلاق محسوب ومعدود، لكن ليس معنى أنه محسوب أنه وقع على جهة شرعية، وإلا فهذا الطلاق قد وقع على جهة محرمة، ولهذا العلماء يسمون هذا النوع من الطلاق طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا يعني وقع على خلاف السنة، وإلا فالسنة أن يطلق الإنسان إذا أراد أن يطلق، السنة أن يطلق امرأته إما أن تكون حاملا أو أن تكون حائلا، يعني حائلا لكن ليست حائضا، تكون في طهر، ويشترط في هذا الطهر أيضا أن ألا يكون قد سبق في هذا الطهر أن جمعها زوجه. هذه المسألة أنا على يقين أن كثيرا من الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات لا يعبؤون بها ولا يتصورونها ولا يذكرونها أصلا، ولا تأتي على يعني في خلدهم ولا في تصورهم، بل ولا يسألون عنها هذه القضية. الله تبارك وتعالى قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، قال أهل العلم يعني مستقبلات عدتهن. يعني إيه مستقبلات عدتهن؟ باختصار شديد معناه أن تكون المرأة طاهرة، بحيث أنها لو فرض أنها طلقت تكون تستقبل العدة، بمعنى أنه لما يأتي عليها يأتي عليها حيض بعد ذلك، لا تكون هي في فترة حيض. ولهذا ذهب الأهل العلمي إلى أنه لا يجوز للرجل أن يوقع طلاقا وامرأته حائض. لا يجوز مش معناه ما يتحسبش، احنا خلاص انتهينا الآن إلى أنه يحسب، لكنه يكون آثما بهذا الفعل، يكون آثما لو طلق امرأته في هذا. فحتى يكون التطليق طلاق سنة، ينبغي إذا أراد الرجل أن يطلق أن يطلق وامرأته إما أن تكون حاملا فهذه يطلقها في أي وقت، ليس هناك إشكال في أن يطلق امرأته إذا أراد. يعني هذا انظروا هنا الشرع له نظرة، نظرة يعني تحتاج منا إلى أن نتوقف عندها. يعني قد يسأل سائل لماذا هذا، يعني لماذا يباح أن يطلق الرجل امرأته وهي حامل في أي وقت، ولا بد أن يكون طلاقه لزوجته إذا لم تكن حاملا أن يكون هذا في طهر، ده رقم واحد، ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. يعني لو أن المرأة مثلا طهرت من حيضتها السابقة مثلا منذ يومين، حتى يطلقها اليوم ينبغي أن يكون لم يجامعها لا اليوم ولا أمس ولا قبل الأمس. ليه؟ هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ انظروا إلى الشريعة كيف تربط هذا الميزان العظيم، وكيف تمنع أصلا حدوث الطلاق من أوله. الذي يتأمل سيرى أن الشريعة تريد أن تمنع حدوث الطلاق. لماذا؟ لأن الرجل إذا كانت امرأته حائضا الله تعالى يأمره ألا يطلقها في الحيض، لأنه قد يكون زاهدا في امرأته، فحينئذ يقول له أنت ممنوع من أن تطلقها. طيب متى أطلقها إذا كنت أريد أن أطلق؟ يقول لك إذا طهرت امرأته فالآن طلقها، إذا أردت أن تطلقها. وإذا طهرت امرأته ربما تغير رأيه، وربما رجع وعدل عن فكرته التي كان ينوي بها أن يطلق زوجته. ثم إنه يأمره كذلك إذا كنت في بعد طهرها قد جامعتها فلا يحل لك الآن أن تطلقها، ولو طلقتها كان هذا الطلاق طلاقا مبتدعا، كان طلاقا محرما. لماذا؟ لأنك الآن يعني أنت بالأمس تضاجعها والأمس معها واليوم تريد أن تطلقها. يعني هذه المسألة مسألة حتى أخلاقيا ومسألة نفسيا هي مسألة صعبة جدا جدا. ولذلك انظروا إلى هذه الشريعة السمحة، هذه الشريعة التي يتكلم الناس عنها، وهذه الشريعة التي ينادي الناس بها. الآن الذين يتكلمون عن الشريعة هم لا يعرفون هذه الشريعة، لو أنهم تأملوا في كل جزئية من جزئيات هذا الشرع المطهر لأذعنوا، لوقفوا وطالبوا، هم الناس كلهم سيطالبون بأن توقع هذه الشريعة العظيمة على الناس كلهم. لكن للأسف الشديد الشريعة تصل إلى الناس المعلومة عنهم معلومة مشوهة، معلومة مشوهة. دائما يحصرون ويقزمون الشريعة في شيء يسير دقيق، هو شيء بسيط جدا مما هو في هذه الشريعة، ويحاولون أن يفهموا الناس جميعا أن الشريعة ما هي إلا أنها حدود تطبق فقط. يا أخي الحدود هذه، الحدود لو جئت أريك بيتي الذي سأسكنه أو قصري أو فيلتي، أنا آتيك وهذه الفيلا حولها حدود، حولها سور، هل أنا لو أريتك الصورة من الخارج تكون قد رأيت القصر من داخله؟ أين هو القصر؟ أنت الآن تحكم. عندنا اتصال أولا ثم نعود. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
أهلا بكم، تفضل.
أخبار حضرتك؟
الحمد لله طيبة بخير.
والله يا شيخ أنا سواق، كنت راكب عربية ربع نقل.
نعم.
ففي واحد طلبها مني وانا اديتها له من غير ما اعرف صاحبها.
نعم. طلبها منك لماذا؟ يقضي بها مشوار يعني؟
يروح بها مشوار. ايوه.
نعم.
فانا اديتها له من غير ما اقول لصاحبها ان انا اديتها له.
ايوه.
العربيه عملت حادثه والسواق ده مات.
ان الله.
اللي كان واخدها.
نعم.
فالسواق ده كان راح مشوار لصاحب شغل اللي هو شغال معاه.
ايوه.
فدلوقتي لو صاحب الشغل دفع تصليح العربيه
لا
يبقى حرام ولا حلال؟
هو طب هو صاحب الشغل ده هيدفع تصليح العربيه، مش هو عارف ان كان في سواق تاني هو اللي سيئها؟
ما هو كان عارف ان في سواق سيئها.
نعم. انت قصدك انه هل يكون عليه هو ولا عليك انت التصليح؟
لا بص يا سيدنا، انا سواق وديت العربيه لواحد صاحبي.
انا فهمت خلاص، والراجل ده عمل حادثه وتوفي الله يرحمه.
صاحب الشغل بتاعه هو بقى بتاع صاحبي انا اللي هو توفى ده، قال العربية كانت في مشوار تبع انا، يبقى انا هدفع حساب تصليح.
يعني صاحب الشغل الاخر هو اللي طلب.
ايوه. هل ده يبقى حلال ولا انا اللي اشيل المسؤوليه دي، ولا صاحب العربيه نفسه اللي يشيلها ولا
طيب إيه؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. حاضر ابشر. نعود لنكمل. احنا طبعا مسألة الطلاق دي دخلتنا في قضية وهي قضية مهمة, مسألة ان الشرع ينبغي ان احنا ننظر. انا اقول لك لو جئت واردت ان اريك بيتي واجي لك من بره كده اقول لك السور ده ايه رأيك في البيت, جميل ولا لا, تقول لي لا ده السور ده مش كويس وتروح ماشي, انت لم ترى شيئا من داخل البيت. هذا السور محيط بالبيت, لماذا جعلت البيت هو السور؟ ليه جعلت السلك الشائك اللي بيحفظ اهل البيت من جوه هو ده السور, هو ده البيت كله؟ فالمسألة هذه تحتاج إلى, لكن الشريعة التي نعنيها هي الشريعة التي تعني إذا كنت أنت والدا, الشريعة التي نقصدها هي التي تجعل ولدك يأتيك يقبل يدك ورجلك صباح مساء ويقول لك يا أبي لا أنطلق من عندك إلا أن تكون راضيا عني. الشريعة اللي إذا كنت أما إن خلي ابنك وبنتك لا تخرج هنا أو هناك إلا وتقبل يديك أمريني, ماذا تريدين, ماذا تريدين أن أفعل لك. هو ده الشرع. الشرع هو الذي قارن العلاقة وبر الوالدين مع عبودية الله سبحانه وتعالى, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نترك إحنا بر الوالدين ونجي ندور إحنا في القضايا التانية دي, القضايا دي من برة, دي بعد ما ينتظم الناس كلهم في داخل هذه الشريعة من الداخل. هنا ينبغي أن يحمى الناس من الخارج حتى لا يسطو عليهم اللصوص, ولهذا جاءهم هذا السياج الخارجي. لكن الشريعة دي هي اللي بتخلي الناس ان الوالد دي يجيله ابنه لو كان عنده فائض من ماله يقول له لا استمتع بفائض مالي الذي لا احتاج اليه وانت محتاج, المال ده ملك انت. اذا كان الامر كذلك هو ده الشرع. الشرع هو اللي يخلي الرجل اخر حاجة ممكن يعملها انه يطلق, يجي يطلق في الحيض يقول له لا ما تطلقش في الحيض, لا يجوز لك ان تطلق في الحيض. طيب خلاص انتظر لما تطهر, تيجي تطهر يقول له لا ما ينفعش انك الان كده لانك قد عاشرتها, ما يجوزش لازم تنتظر بعد أن تحيض حيضة ثم أن تطهر بعد ذلك, ثم بعد ذلك إن شئت أمسكها وإن شئت فطلقها. هذه هي شريعة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هنا أيها الإخوة إنه هذا الرجل الذي طلق زوجته وهي حائض نقول له لا يجوز أصلا لك أن تطلقها وهي حائض, وأنت آثم بهذا الفعل لأن هذا الفعل محرم وعلى خلاف السنة, ولهذا هذا طلاق بدعي. لكن في المقابل أنت هذا الطلاق واقع ويحتسب عليك, وإذا كنت فعلته مرة أو مرتين فلم يعد يبقى لك إلا مرة واحدة. فليحذر الناس من التساؤل في هذا, والحقيقة الإنسان يعني يبقى في حرج شديد أنه أغلب الأسئلة وأغلب الاستفسارات أو المناقشات كلها تتعلق بهذا الشأن, كأن المرأة هذه يعني هي الحيطة المائلة عند الرجل, كلما زعله أحد وكلما يعني حزن من مسألة أو حصلت له مشكلة أبسط شيء يفعله أنه يروح مطلق زوجته, وممكن زوجته ما تكونش لها علاقة بالموضوع أصلا. وكذلك لو كان مع زوجته لأبسط سبب, أبسط سبب يحصل منها ممكن يطلق. الله تعالى لما جعل الطلاق في يد الزوج إنما جعله في يد الزوج لأنه صاحب العقل الذي يزن الأمور قبل أن يعملها. لا ينبغي أن يكون الرجل أهوج فيكون ليس هناك فرق بين عاطفة الرجل وعاطفة المرأة, كلما أحزنته المرأة على شيء يسير حتى أحيانا يكون على جزء أو على مقدار يسير من المال, وإذا به أيسر شيء عنده أنه يطلق ويرمي بأولاده في الشارع ويضيع الولاد مش مشكلة, كل هذا لا إشكال عنده في لحظة واحدة. وبعدين يقول لك أنا كنت غضبان, وإلا لماذا جعل الله تعالى الطلاق في يد الرجل ولم يجعله في يد المرأة؟ فليتق الله هؤلاء الأزواج ولا يسارعوا في مسألة إيقاع الطلاق. وإذا كان إذا أراد أن يطلق في الحيض لا يجوز له أن يطلق في الحيض, وعليه أن ينتظر حتى تطهر امرأته. بعد ما تطهر امرأته الآن سيعود إلى رشده وسيعود إلى عقله وسيهدأ, لأنه أصلا بعد خمس دقائق بيرجع يندم تاني ويتصل بالشيخ الفلاني والشيخ العلاني ويقول له يا شيخ أنا ندمان, وبعضهم يبكي. طب إيه اللي حصل ده؟ ما الذي جرى؟ الآن الله تعالى يقول لك انتظر لا تطلق في هذه اللحظة, انتظر حتى تطهر المرأة. وإذا طهرت المرأة وبعدين معنا اتصال, تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل اخ احمد. اهلا بك اخ احمد.
نسالك عن حديث درهم ربا في 30 ثانيه, هل هذا يصح او لا يصح؟
حاضر.
ثانيا نسالك عن صفه العزاء عندنا, هناك ما يسمى للعائله عندنا يسمى ديوان.
نعم.
سمع في ياتي في اهل الميت ليتفق العزاء من اهل البلد والمعارف.
نعم.
ويقوم العائلة بعمل طعام لأهل الميت, فهل هذه الصورة جائزة أم أنها
هذا الطعام هذا يصنع في أيام الوفاة ولا بعدها في أيام العزاء؟
في أيام العزاء الثلاث.
اي نعم, يعني هم يصنعونه لأهل الميت ولا أهل الميت الذين يصنعون؟
لا العائلة تصنع لأهل الميت.
طيب حاضر أجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يا أخوانا إغلاقا لقضية الطلاق لا يجوز له أن يطلق طلاقا بدعيا. إذا أراد أن يطلق طلاقا على السنة ينبغي أن يكون إما أن يطلق امرأته وهي حامل أو أن يطلقها وهي طاهرة، لكن يشترط أن لا يطلقها في طهر قد جامع فيه. وهذه المسألة كما قلت عدة مرات كثير من الناس لا يعبأ بها ولا يسأل عنها، يقول لها أنا طلقت خلاص. شفت بقى الشرع بيعمل إيه؟ الشرع بيقول لك انتظر راجع نفسك، امرأتك حائض ولا غير حائض؟ تبدأ تفكر. طب هي طاهر؟ طيب إذا كانت طاهرا هل حصل بينكم جماع في هذه الفترة ولا ما حصل؟ طب إذا كان حصل، شوف كل التفكير ده حتى يهدئك الشرع ولا تفعل أو ولا تقدم على الطلاق الذي كنت تريد. فإذا كان كذلك حتى لو حصل بقى الآن لو خالف الأمر وطلق في الحيض، فنقول أن مذهب جمهور العلماء أن هذه الطلقة واقعة. وذهب أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أن هذه الطلقة لا تقع. أنا أذكر الخلاف دائما، وإن كان بعض الناس يقول لماذا تذكرون القول والقول الآخر، حتى لا يستغرب الإنسان أن بعض الناس قد يسأل واحدا فيفتيه، ثم يسأل غيره فيفتيه بخلافه، فيظن أن هذا قد تكلم بخطأ أو أن هذا هو الذي تكلم بالخطأ. فنقول لا يا أخوانا، هذه مسائل مما اختلف فيه أهل العلم، وأنت تسأل من تثق فيه وفي علمه وفي دينه، وإذا أفتاك بشيء فهذا اجتهاد منه، ولا يجوز لك أن تنقض هذا الاجتهاد باجتهاد غيره. خلاص خدت من واحد وأنت تثق فيه، خلاص لا تسأل غيره، ولا تعد إذا لم يعجبك الإجابة من هذا تذهب تسأل للثاني. لا، هي المسائل دي الله تعالى لو شاء أن يكون دينه دينا منزلا هكذا ليس فيه مجال لا للفكر ولا للتفقه ولا للاستدلال ولا للنظر ولا كلام من هذا لفعل الله تعالى ذلك، لكن الله تعالى شاء بحكمته أن يحدث هذا. لماذا؟ حتى يشتغل الناس كلهم بدين الله سبحانه وتعالى، يعني يشتغل العلماء. وإلا لو كان العلم موجودا لوضعوا هذا العلم في صندوق، وكلما أرادوا أن يبحثوا مسألة من غير ما يبحثوا سيفتحون الصندوق ويديك الفتوى على طول وخلاص، ويغلق الصندوق مرة أخرى، ولا يشتغل أحد حينئذ بدين الله تبارك وتعالى. وإنما الله سبحانه وتعالى قد اقتضت حكمته إن الناس إن العلماء وأهل العلم وطلبة العلم يعملون على دراسة هذا، فيمكن النهاردة يعني يدرس هذه المسألة ويدرس أدلتها ويختار هذا القول، وغدا يدرس ويزيد دراسته حتى إنه ينتقل من هذا القول إلى هذا القول. وهذا رأيناه من أهل العلم الأكابر قبل ذلك، ولهذا نجد الشافعي في قوله القديم والشافعي في قوله الجديد والإمام أحمد عنه في بعض المسائل 5 روايات وثلاث روايات وأربع روايات. كل هذا لماذا؟ لأنه كلما ازداد علما ازداد يعني فكره توقد أكثر، وبالتالي نظرته إلى الأمور تختلف. وحينئذ نقول الإنسان متعبد في النهاية، الله تعالى لن يناله شيء من هذا إذا حسبها طلقة أو ما حسبهاش طلقة. الله تبارك وتعالى لن يناله شيء من هذا، كما قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إلا لما بتذبح أنت في الهدي ولا حاجة في الحج، الله تعالى لا يناله شيء لا من لحمها ولا من دمها، وإنما كما قال الله ولكن يناله التقوى منكم. ناخذ اتصالا. السلام عليكم. تفضل.
نعم. استاذ صفا من حضرتك على حاجه.
تفضل.
حضرتك موضوع الطلاق، فمثلا لما واحد مثلا بيقع في الطلاق، عشان حضرتك.
نعم.
فسألت شيخ فقال لي مثلا طعام اخر مساكين فعملتها مرتين.
ده يمين بالطلاق يعني حلف علي الطلاق او لو رحت كذا تبقى طالق؟
لا مثلا انا رجل تاجر يعني في السوق
يقول عليا الطلاق
مثلا بقف الطلاق وقت مرتين.
يعني بتقول ايه؟ بتقول ايه
المرة الثالثة وقت في الطلاق برضو فايه العمل يعني؟
لا بس فهمني انت اللي بيحلف بالطلاق ده بيقول ايه؟ يعني هل بيقول عليا الطلاق او بيقول لو حصل كذا تبقى مراتي طالق، ولا بيقول لمراته نفسها انت طالق؟
لا ده هو بيحلف عليا الطلاق.
علي الطلاق. طيب حاضر. حاضر ان شاء الله. نعم حاضر ساجاوب ان شاء الله برضه. بسم الله الحمد لله. طيب الان نعود الى قضيه كما قلنا يا اخواننا ان العلماء قد يختلفون في المساله، فانت استفتي من تعتقد ان عنده من الدين وعنده من العلم ما يؤهله لان تاخذ عنه. بعد ذلك انت ستقابل الله سبحانه وتعالى اذا سالك لماذا عملت بهذا، تقول يا ربي انا رايت ان هذا الرجل يصلح للفتوى فانا اخذت بفتواه لانني اثق في دينه. ده بخلاف ما كنت انا رحت لفلان ده لانني اعرف انه يعني سيريحني ان الرجل ده دايما مسهل ودايما كده. لا احنا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين هو الدين بفضل الله سبحانه وتعالى دائما سهل، لكن الدين الله سبحانه وتعالى لابد ان يؤخذ بقوة ولابد ان يكون مبنيا على العلم. فانت اذا سألت هذا فيحكم لك بهذا، واذا سألت هذا سيحكم لك. المهم لا تعده خلاص الى غير، اطمئن اليه اذا كنت مطمئنا لعلمه. فنقول جمهور العلماء يرون ان الطلاق الحائض يقع، وابن تيمية رحمه الله وكان قبله أبو محمد بن حزم رأوا أنه لا يقع، ولهم أيضا يعني مأخذهم قوي، إلا أن مذهب الجمهور أرجح فيما يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نروح إلى سؤال الأخ اللي يقول أنا سائق سيارة ربع نقل وطلبها مني صاحبي فأعطيته، ثم حصل أن صاحبه هذا قدر الله سبحانه وتعالى عليه حادثا، فمتى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وسائر أموات المسلمين. فهو الأخ يقول أن صاحب العمل الذي كان يعني سيخرج فيه أو هذا السائق كان تابعا له قال لا لسائق السيارة الأصلي أنا سأدفع لك تكاليف صيانة أو إصلاح هذه السيارة، فهل هذا جائز أو لا؟ نقول هذا واجب عليه، ليس جائزا، هو الذي سيتحمل هذا، وإذا لم يتحمل هو ذلك فأنت الذي تتحمل. طبعا هو الكلام ده كله مبني على ماذا؟ مبني على أنه هل أنت لما أعطيت السيارة أعطيتها على أجرة ولا أعطيتها بدون أجرة؟ يعني هل أنت أجرت له السيارة فكانت هذه إجارة على اتصال تاني بأجرة؟ طيب أعطاه بأجرة. طيب على كل حال إذا أعطاه بأجرة فهنا المسألة يعني سيكون يعني موضعها متى؟ إذا كان هذا الرجل هو الذي تسبب في الحادث وكان مخطئا فيه فإنه هو الذي سيكون عليه تكاليف الصيانة، وهذا هو الأقرب والأغلب والله سبحانه وتعالى أعلم. وحينئذ سنقول إنه هو سيلزم هذا الرجل أن يدفع تكاليف الصيانة، وإن لم يلزم الرجل فإنه سيلزم السائق الأصلي. سيلزم السائق الأصلي لماذا؟ لأنه تصرف في هذه السيارة إما بتأجيرها أو بغيرها بدون إعلام صاحبها، وحينئذ سيكون ضامنا طالما هو تصرف بدون إذن صاحب السيارة الأصلي ولم يأذن له في أن يؤجرها لغيره أو أن يركبها لغيره، فنقول هو الآن سيكون مسؤولا عنها. فلو لم تأخذ أنت من هذا الرجل اللي هو صاحب الشغل الثاني تكاليف الصيانة أو تكاليف الإصلاح، سيلزمك أنت أيها السائق أن تدفع هذه التكاليف إذا كنت لم تستأذن صاحب السيارة الأصلي، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم دي نقطة مهمة جدا الأستاذ أشرف بيسألني بقى دلوقتي، هل ده ما بقاش عوض؟ في مشكلة كبيرة يا إخواننا عندنا، وهذه لم أراها إلا عند المصريين، وإلا أنا رأيته من غير المصريين ما عندهمش مشكلة. المصريين عندهم مشكلة يقولون نحن لا نقبل العوض. يعني إيه لا نقبل العوض؟ بعض الناس بيستكبر أو يستنكف انه هو مثلا يتلف واحد يتلف له شيء يكسر له ازاز سياره او اي حاجه فيقول لك طيب انا اسف انا اللي كسرت لك طب ادفع ثمن، يقول له احنا ما بنقبلش العوض. هذا ليس امرا مطلوبا شرعا، انت مش مطلوب منك انك تقول كده خالص، بل من حقك انت اذا اتلف احد لك شيئا من حقك ان تاخذ العوض، لانه من اتلف شيئا عليه ان يصلحه، من اتلف شيئا عليه ان يعوضك مكانه، فانت من حقك شرعا ان تاخذ هذا العوض. انا لا ادري يعني لماذا هم لا يقبلون هذا العوض، لماذا لا يقبلون؟ هو حقهم عند الله سبحانه وتعالى، يعني من حقك أن تقبل هذا العوض حتى لو كان عوضا، إيه المانع؟ ما فيش عندنا شيء في الشريعة ينهك عن العوض، بل إن الشريعة قائمة على أساس العدل، والعدل يقتضي والنصوص كذلك تقتضي هذا، إنه إذا أتلفت لك شيئا أن يكون إصلاحه علي أنا. إذا أردت أنت أن يعني تتفضل علي وتقول لي خلاص أنا لا أريد منك شيئا جزاك الله خيرا، ده هذا تفضلا منك، هذا شيء آخر، لكن عشان يكون السبب أنني لا أقبل العوض هذا لا قيمة، يعني لا ليس له مرجعية في الشريعة، ليس له هذا مرجع أبدا. إذا كان أنت فعلا مش قابل من باب التنزه، لا تريد أو تريد أنك تخفف عن اللي حصل منه الإتلاف، نعم ما فيش حاجة اسمها عوض. أيوه فالمقصود إذا كنت يعني تريد أنك تتنازل عن هذا العوض لا بأس براحتك تنازل جزاك الله خيرا، لكن الإشكالية ما تجعلهاش قضية أنه ما يجوزش لي أن نأخذ العوض، لا هذا لا أصل له. طيب نأخذ اتصالا أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
شيخ لو سمحت، أنا خطب من قريب، وهل حرام أن أنا أقول لخطيبتي أنا بحبك ووحشتيني وكلام من ده؟
حاضر
سأجيبه
إن شاء الله. أبشر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجع لسؤال أخينا أحمد من فلسطين، يقول هل حديث درهم وربا أشد من أو من 30 زانية أو الأحاديث التي وردت في هذا المعنى. طب ناخذ الاتصال قبل الحديث. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك لدي ثلاث أسئلة. الله يبارك.
الأول
كان في ست فقيرة يعني وكانت بنتها عايزة تتزوج, ففي رمضان اللي فات دوبي اداني زكاة المال رحت مديها لها على أساس إن كان عايزة تجيب حاجات لبنتها وكانت الجوازة مش هتمر وما جابتش حاجتها, فجابت تلاجة والبوتاجاز. فالتلاجة والبوتاجاز يعني قرب ميعاد الدخلة حصل مشاكل ما تمتش الزواج. فلحد دلوقتي التلاجة والبوتاجاز دول عندي أنا, فهل هي سايباهم عندي على سبيل الأمانة؟
لا.
فهل هو يجوز إن أنا أخليهم كده لحد ما بنتي يرزقها بعريس تاني أو حاجة وبعدين تاخدهم, ولا أعمل فيهم إيه؟
هو السؤال هي البنت دي يعني محتاجة يعني مسكينة أو
فقيرة؟ أي أمها فقيرة وهي بنت وأمها اللي بتشتغل وبتجهزها.
تمام. وانتوا اشتريتوا لها بزكاة المال ده بوتاجاز
وتلاجة؟ هي اديتها الفلوس قالت لي لا خليهم معاك عشان ما اعرفش انت تشتري حاجة هاتيلي انت بيهم تلاجة وبوتاجاز.
طيب.
اللي هم عليا.
حاضر.
بس السؤال الثاني ان شاء الله, ان اخويا عنده, امي كانت عندها محل جايباه لاخويا, واخويا دلوقتي عايز اصلا يسيبه صاحب البيت عايز هيديله فلوس, هل الفلوس دي امي ليها نصيب فيها ولا لا؟ يعني هو ايجار مش تمليك اصلا.
مفهوم.
بس هو صاحب البيت عايز المحل وقال له ممكن اديك مبلغ وتسيب لي المحل.
هو يديله المبلغ قبل نهاية مدة العقد ولا انتهت مدة العقد؟
لا, المحل ده اجار قديم من زمان قوي.
يعني لسه المدة شغالة.
لما مفتوح على طول.
طيب يعني صاحب البيت هو اللي عايز يدي اخوك فلوس عشان ايه؟ طيب. طب امك ايه وضعها في المحل؟ يعني انت بتقولي امي جابت محل الايجار لاخويا, ايه وضع الام, كان ايه ودخلها في الموضوع؟
هي اصلا كانت جايباه وقالت له يعني اقف يشتغل فيه وكده.
يعني الام هي
اللي اجرته؟ دي هل هي بقى ليها جزء فيها ولا حاجه؟ لان بقاله سنين معاها.
السؤال, الام هي اللي اجرته وبعدين الابن دخل فاشتغل, ولا هي اجرته من البدايه؟ على
اسمها جايباه, بس جايباه لاخويا.
نعم.
قالت له اقف فيه يعني استرزق منه كده.
طيب والام بيبقى لها نصيب من المحل؟
لا لا لا, ما بتاخدش حاجه منه خالص.
يعني هي جابت المحل
هي سايباه له كده.
طيب حاضر.
بس والسؤال الثالث, عايز اعرف الفرق بين صلاه الضحى وصلاه الاوابين.
حاضر,
جزاك الله خير. السلام.
ماشي, عليكم السلام. طيب معنا مصطفى كمان. السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام, اتفضل.
انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال واحد.
نعم.
انا لما مثلا باجي اصلي الظهر او العصر.
نعم. ايوه.
ومثلا وانا اقول سورة, اقول سورة الفاتحة ولا اقول سورة صغيرة معاه؟
حاضر, هقولك. ماشي. طيب نعود على الاسئلة اللي معنا. نرجع تاني حد معنا. طيب الاتصال.
ايوه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته, اتفضلي.
ايوه, لو سمحت, انا كان جوزي اتوفى من فترة بسيطة.
أيوة.
وكان حاطط المبلغ بتاعه او الفلوس اللي معاه حاططها في بنك حكومي, بعد الوفاة قالوا لنا لا يعتبر ربوي ولازم تتخلصوا من المال ده.
نعم.
احنا لما جينا نحسب الفلوس اللي هي ذات ارباح وفوائد لقيناها اكتر من المبلغ المتبقي في الدفتر.
أيوة.
اول حاجة. ثاني حاجة, لي ابن او له ابن عنده اعاقة ذهنية لا يستطيع العمل.
نعم.
قال ان له ابن تاني المفروض ان الاب ده كان متكفر ان هو هيجهزه لانه خاطب وتعهد قدام نسايبه ان هو اللي هيجهزه, لكن لم ينهره قدر ان هو فاته.
وجهز حد قبله؟
نعم.
جهز حد من ولاده قبليه؟
ايوه, كان لنا اخته واتجوزت وجهزت.
تمام.
ماشي. فهو دلوقتي هل انا مطالبه ان انا
طيب فهمت السؤال. حاضر. طيب نرجع لسؤال الاخ احمد من فلسطين. الحديث الاخ احمد الذي سالت عنه اللي هو درهم وربا اشد من 30 زانيه لا يصح اسناده الى النبي عليه الصلاه والسلام, لكن هذا لا يعني ان الربا ليس محرما أو ليس كبيرة من أشد الكبائر, فقد تضافرت النصوص على هذا, وقال الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس يعطى المرابي يوم القيامة حربة أو سيفا ويقال قم بارز الله أو حارب الله سبحانه وتعالى, فطبعا ليس هو مستطيعا أن يفعل شيئا. فالمقصود أن الربا من أعظم الكبائر, وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر الكبائر, ولا إشكال في هذا عند أهل العلم، وأهل العلم متفقون على هذا. وأما الحديث فلا يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا لا يخدش في أصل المسألة أن الربا من أعظم الكبائر وأكبرها عند الله سبحانه وتعالى. نأخذ اتصالا. السلام عليكم أخي جمال.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله يا شيخ أنا كنت متزوج وعندي ولدين، والولدين وطلقت أمهم 3 طلقات. وبعد كده بحوالي 3 سنين اتجوزت هي أخ فاضل، وجوزته حوالي شهر. وهم الاثنين اتجوزوا ليس بنية المحلل.
نعم.
يعني هي اتجوزت بنية الاستمرار، وأنا شخصيا قلت لها والله لو ارتحتي في حياتك يبقى ربنا عوضك وخير، ولو ما ارتحتيش يبقى إن شاء الله يبقى لك نصيب مع أولادك مرة تانية. ومن فترة قريبة جدا أولادها راحوا زاروها، ففوجئنا بأن جوزها عنده استعداد، يعني شاف الأولاد عنده استعداد أن هو يطلقها ترجع لأولادها بعد أكثر من شهر من الجواز، على أساس أن هو سايب برضه زوجة وأولاد، ولما شافهم فكروا بأولاده. ولما تيجي لمرضي أنا وقعدت مع الراجل قلت له والله أنا مريض بكذا وكذا ومصلحتي الأولاد في كذا بدون أي
طيب.
شيء.
نعم.
فقال لي انا والله يا سيدي عندي استعداد ان انا اطلقها اذا هي ارادت الطلاق. واخد سعادتك.
نعم.
بس فكنت عايز اعرف دلوقتي لان بيقال لها كلام ان انت كده تعتبر اتجوزتي بنظام المحلل.
نعم طيب حاضر هجاوبك.
فاحنا بنتكلم على النوايا.
حاضر.
ماشي يا فندم.
هجاوبك انت جميل حاضر. طيب ام زيد. تفضل. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. صراحه يا شيخ انا ليا سؤالين. انا بشتغل في شركه قطاع اعمال. الشركه دي كل شهر من المرتب بتستقطع تقريبا 25% من الاساسي بتاع المرتب وبتوديه لبنك. البنك ده مش ثابت، يعني شهر ممكن يكون بنك حكومي، بنك اسلامي، او بنك خاص. وبعد يعني بعد المعاش العامل بياخد المستقطع من المرتب ده بالإضافة للخزنة. فأنا عايز أعرف هل الفلوس دي حلال ولا لا.
لا يعني هو بياخد فايدة محسوبة على النسبة اللي اقتطعت منه، ولا مبلغ هم بيضيفوه جملة من عندهم؟
لا مش بيضيفوا المبلغ، بيضيفوا الفايدة اللي اخدت كل شهر.
لكن يعني هم ما بيستفيدوش حاجة، يعني اللي بيستقطع منكم بيضيفوا عليه الفايدة وبتاخدوه تاني؟
لا انا مش عارف
يعني اقصد انا يعني لو انه فرض ان واحد اتجمع له مثلا 20,000 جنيه، ده ياخد عليهم فايده مثلا وليكن 2,000 جنيه، اللي عنده 50,000 بياخد 5,000 جنيه، ولا هو كلهم بياخدوا زي بعض في الاخر؟
لا مختلف على حسب النسبه اللي اتقسمت على كل فرد.
طيب.
والاستقالات في الوقت الحالي موقوفه، يعني من قبل الثوره حوالي 2 سنين الاستقالات من الصندوق ده، هو اسمه صندوق التكافل الاجتماعي، اتوقفت. فما ينفعش ان انا استقيل منه، والاستقطاع ده بيبقى عليا جبري، ولو استقلت منه يعني الفلوس مش هترجع لي. يعني الفلوس مش هترجع لي فايده.
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني.
طب قبل قبل السؤال ده، البنك اللي بيحطه فيه في الشركه العامه دي، البنك اللي بيحطوا فيه ده بنك يعني بنك يعني تجاري، وبنك تجاري عادي، ولا بنك تبع الحكومه مثلا بنك مركزي؟
ما هي الفكره ان كل شهر بيغيروا البنك، يعني الشهر ده حطيته في بنك حكومي، الشهر الجاي بحطه في بنك اسلامي، الشهر اللي وراه بيحطوه في بنك خاص من البنوك الامريكيه او البريطانيه الموجوده في مصر.
طيب خلاص.
يعني كل شهر بنك مختلف.
طيب اتفضل السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في نفس الشركه دي عندنا ايام غياب محدده، فلما بغيب يعني لو تجاوزت الايام دي بيبتدي خصم بالمرتب، بس ما بيخصموش قيمه اليوم، بيخصموا اضعاف اليوم ده، يعني ممكن الخصم يوصل لثلاث ارباع المرتب. فتجاوزا المديرين بيحاولوا ان هم يكتبوا الشخص الغائب ده حضور، يعني بيعدوه بمعنى اصح يعني.
نعم.
فانا عايز اعرف اللي بيتعدى يوم او يومين او يعني ده فلوسه حلال ولا حرام؟
مرتب
ده هيبقى حلال، ولو في كفاره يعني
حاضر.
يكفر ازاي؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
نعود للاخ احمد، بيسال عن صفه العزاء عندهم في بلادهم. يقول احنا عندنا زي ديوان، الديوان ده اشبه بيعني مجلس عندنا او غرفه الجلوس كده في بلادنا، فهذا الديوان يأتي الناس المعزون فيجتمعون عند أهل الميت فيعزون. نقول هذه المسألة في الحقيقة أن فيها تفصيل. التفصيل رجع لإيه؟ إذا كان الناس يأتون بشكل عفوي بمعنى أنه هو ليست هذه أشبه بالطقوس كما يفعل أنه مثلا يستأجر مكان أو سرادق أو شيء من هذا بحيث أن الناس تأتي فيه ويكون هذا كأنه يعني كأنها طقوس تحدث يعني بالوفاء أو شيء كهذا، لكن كانت فقط تتفق أنا مثلا لم أعزي أهل الميت فأنا أذهب إلى بلد بيتهم حتى أعزيهم، فيصادف أن يكون في ناس تانية جاية في نفس الوقت فيجعلهم في مكان أوسع أو شيء من هذا، فالذي يظهر والعلم عند الله أن هذا لا حرج فيه، لا سيما مع ضعف حديث كنا نعد الاجتماع للميت أو على الميت من النياحة. وهذا حديث رأى الإمام أبو داود وضعفه أهل العلم وإن كان صححه بعضهم، فالذين صححوه قالوا أن مطلق الاجتماع يكون منهيا عنه، لكن الذي يظهر أن مطلق الاجتماع لا حرج فيه إذا كان بهذه الطريقة التي ذكرتها، يعني مجرد أنني ذهبت فقط إلى أن أعزي وذهب غيري أن يعزي فالتقينا هناك، هذا لا إشكال فيه. أما أن يكون هذا مكان معد أو يكون مكانا مستأجرا حتى تقام فيه يعني هذه الطقوس طقوس العزاء، فهذا مما يجدد الأحزان كما ذكر الإمام الشافعي وغيره رحم الله الجميع. وأما سؤالك عن قضية أن العائلة تصنع طعاما لأهل الميت فهذا ليس شيئا منكرا، بالعكس إنه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم أو قد أتاهم ما يشغلهم لما مات جعفر رضي الله عنه، فهذه سنة. السنة أن يصنع أهل الميت الذين هم أقرباؤه أن يصنعوا لأهله اللي هم الملاصقين له يصنعوا لهم طعاما، لأنهم مشغولون باستقبال من يعزيهم وغيرهم، وهم في حالة ممكن تكون حالة نفسية لا تكون لائقة بأن يطبخ أو شيئا من هذا، بل فهذا من الأمور الطيبة وهي من السنن أن يصنع طعام. لكن العكس الذي يحصل أحيانا في بلادنا نحن أنه أحيانا الناس يأتون معزين وأهل الميت هم الذين يطبخون، فهذه مشكلة، يعني يكون عندهم ما يشغلهم ثم هم يشغلون أنفسهم أيضا باستضافة هؤلاء المعزين وصنع الطعام لهم، فهذا هو الذي خلاف السنة. وأما الذي ذكره أخونا أحمد من فلسطين فهذا هو السنة إن شاء الله تعالى. طيب أم معاذ معنا، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. بعد إذن حضرتك، أنا زوجي توفى من أسبوعين
الله يرحمه رحمة الله،
شارك لي 3 أولاد. طبعا انا عارفه اني المفروض ان انا ما انزلش، لكن انا بسعى دلوقتي حضرتك اني اخلص معاش واوراق متعلقه بيه، فهل يجوز اني انزل في خلال هذه الفتره؟
حاضر،
جزاك الله خير، نسالك الدعاء له بالرحمه.
حاضر ان شاء الله. طيب ام فوزيه تفضلي. السلام عليكم.
ايوه
تفضلي.
ايوه يا عم الشيخ
تفضلي يا حاج.
لو سمحت
تفضلي. نعم.
اما الزوج يقول للزوجه انت مش على ذمتي، هل ده يبقى طلاق ولا ايه؟
عايزين نسأله هو طلاقها ولا لا، هو يقصد ايه مش على ذمتي؟
يعني كان في شوية زعل كده. هو عايزين قال لها انت مش على ذمتي.
يعني قصد انه انت بقيت طالق قصد كده؟
معرفش.
طب ما يسأل الزوج فين، نسأله، خلينا نسأله، يعني حد يسأله ويخبر أهل العلم بهذا، هل هو قاصد أنت مش على ذمتي؟ يعني أصل في بعض الناس يقول لزوجته مثلا اعتبري نفسك مش على ذمتي، يعني نوع من أنواع الإرهاب يعني والتخويف، لكن هل هو فعلا يقول لا أنت مش على ذمتي؟ فإذا هو أراد بالذمة دي يعني ذمة الطلاق كما هو شائع عندنا أن فلان على ذمة فلان يعني زوجته، إذا كان يقصد هذا تكون وقع الطلق، لكن إذا كان يقصد كلمة أخرى أو معنى آخر لكن أراد أن يوري بهذا المعنى ده يبقى موضوع تاني. طيب نرجع بس لأسئلتنا اللي بيبدأ عندنا أسئلة كتير. الأخ الذي كان يسأل في مسألة الطلاق وهو رجل يعمل تاجرا، وطبعا التجار عندهم مشكلة كبيرة من المشاكل أنه كلما تاجر وكلما باع وكلما اشترى حتى يعني يحرج الزبون أو حتى يعني يؤكد له يقول له والله علي الطلاق ده كذا، علي الطلاق ده كذا، وهكذا يعني يزيدون يعني بحد كبير من هذه الكلمة. وكما قلنا يا إخواننا هذا يعني مسألة الطلاق لا ينبغي أن تكون في كلامنا، لكن على كل حال هو الذي يقول علي الطلاق هذا لا يريد بذلك إيقاع طلاق، وإنما لأن الزوجة ليست طرفا أصلا في الحديث، وإنما هو يريد بذلك أن يحمل نفسه على أن يقول الصدق، فهو يقول له تأكيدا على كلامي كما لو قال له والله إنني اشتريتها بكذا، فبقول له والله علي الطلاق إنه كذا، فهو هذا يجري مجرى اليمين. وعلى هذا نقول إذا قال علي الطلاق على شيء ثم كان يعني يستدعي الحنث فيه, يعني كان على خلاف, يعني مثلا لو قال علي الطلاق لأذهب للمكان الفلاني, أو علي الطلاق لأشتري البضاعة الفلانية وبعدين ما اشتريهاش, فحينئذ نقول عليه كفارة يمين. في كل كلمة علي الطلاق يكون خلفها يبقى عليه كفارة يمين. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم, تطعموا أو تكسوا. طبعا رجل تاجر يبقى يقدر يطعم ويقدر يكسي, ما يجيش يقول أنا هصوم 3 أيام, ما ينفعش تصوم 3 أيام إلا لو كنت غير قادر على أن تطعم أو أن تكسو 10 مساكين. لكن افرض أن نقول مثلا علي الطلاق ما أنا هاخد البضاعة دي وبالفعل ما خدهاش خلاص ما علقوش حاجة, لكن نقول عليه أن يكف عن استعمال هذه الكلمة, والله تعالى أعلم. الأخ الذي كان يسأل عن قضية شراء السيارة بالقسط, فنقول يا أخواننا في مسألة الشراء بالتقسيط هذه هنا حالتان, الحالة الأولى أن يشتريها بالقسط من المعرض مباشرة, والحالة الثانية أن يشتريها بالقسط عن طريق دخول البنك أو عن دخول شركة التمويل أو شيء من هذا. الحالة الأولى اللي هو إذا أراد أن يشتري سيارة بالتقسيط, الأصل أن بيع التقسيط جائز, الأصل أن بيع التقسيط جائز, وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا لبعض السلف, لكن الأصل أنه جائز جدا أن أقول لك هذه سيارتي, ويجوز لي أن أقول لك سيارتي هذه ب100,000 إذا كنت ستدفع ثمنها الآن نقدا, وإذا أردت أن أقسطها لك مثلا على سنة فسأبيعها لك مثلا ب150,000. يجوز لي أن أفعل هذا باتفاق جماهير أهل العلم, ولم يخالف في هذا إلا طائفة من السلف وطائفة من المتأخرين من أهل العلم المتأخرين جزاهم الله خيرا, لكن مذهب الجمهور في هذا أرجح, والوقت لا يتسع لبيان الأدلة المتعلقة بهذا الشأن, لكن المقصود أن بيع التقسيط جائز. فيجوز لي أن أقول لك هذه بكذا الآن, وهذه وهذا لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أو في نهيه عن بيع بيعتين في بيعة, أو عن قوله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا, لأنه في الحقيقة أنه لم يحصل هنا بيعتان, إنما هي بيعة واحدة, لكن كل الذي كان حصل قبل البيع هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى سوما, سوم بالضبط زي ما جاء أقول له سيارتك دي بكام؟ يقول لي ب100,000. أقول له طب ما تخليها ب90, يقول لي طب ما تخليها نيجي في النص خليها 95. فالآن ذكرنا ثلاث أرقام 100 و90 و95, فهل يقال إن دي ثلاث بيعات؟ لا, ليس هذا ثلاث بيعات, هذه بيعة واحدة لكننا اختلفنا على السعر, فبيحصل فصال, الفصال ده اللي بيسمى عندنا السوم. السوم هذا ليس بيعا, ولهذا لا يدخل بيع التقسيط أن أقول هذه بكذا الآن وهذه بكذا لو كان مؤجلا, هذا لا يدخل في بيع بيعتين في بيعة. لكن الشرط حتى يكون هذا حلالا ما هو؟ أن ينصرف العاقدان وقد اختار إحدى البيعتين. يعني أنا بقول لك سيارتي الآن إذا كنت تأخذها ب100,000 كاش, أو لو هتأخذها بالتقسيط على سنة تبقى ب150,000. تقول له طب وخلاص تروح ماشي وتأخذ السيارة وماشي, وماشي على أي أساس؟ لا, لابد أن نحدد أنت ماذا اخترت. لابد أن تختار إحدى البيعتين, لابد أن تقول لي خلاص أنا وافقت على 100 كاش, أو أن تقول لي أنا وافقت على 150 أو على 150 بالتقسيط. لابد أن لا نفترق حتى نكون قد اتفقنا. لكن لو مشينا كده بمعنى أن أنا لو لقيت فلوس أجيب لك الكاش 100 أدفع لك 100, ولو لقيت الموضوع متعسر خلاها 150 بالآجل, أصبح هنا دخلت في الربا, لأن هنا لم يعد بيعا, أصبح هنا هذا الدين الذي كان دينا ماليا زدناه في مقابل المدة التي أخرت السداد لأجله أو لها, فحينئذ سيكون ربا ولن يكون إيه؟ ولن يكون بيعا. فالشرط أولا أن يكون البيعة محددة. محددة يعني إيه؟ تقول لي والله ده كاش بكذا وقسط بكذا. طب خلاص اخترت القسط, قول خلاص ابدأ ادفع أقساطك حتى لو قسطتها, يعني ممكن يقسطها مش لازم كلها كل شهر, لو عملها كل سنة يدفع مبلغ ما فيش بأس, لو كل شهرين ثلاثة مبلغ برضو ما فيش بأس, حسب ما يتفقان. بس الشرط ألا ينطلق وألا يفترق من مجلس الاتفاق إلا وقد اتفق على الطريقة التي سيبيعان بها. لكن يمشي كده وبعدين اللي لقيت فلوس أجيب لك, ما لقيتش فلوس يبقى زود عليا, إذا هنا صار هذا المبلغ دينا, وصار هذا الدين في تأخيره في مقابله مال جديد, هذا صار ربا. فأرجو أن يكون هذا المعنى واضحا, فلا بأس بشراء السيارة بالتقسيط لكن مع مراعاة هذا الضابط. بعض الناس تروح له عشان تشتري السيارة مثلا فيقول لك طيب السيارة دي ب100,000, طب لو قسط يقول لك والله لو هتدفع لي 50,000 في الأول هيبقى عليك 50, الخمسين يبقوا 100. اوعى يقول كده, ده غلط, ما تقولش الخمسين يبقوا 100, أنت احسبها كما تشاء, لكن قل له لو أنت هتدفع لي 50 في الأول وتقسط هيبقى ثمن السيارة 150, ولو هتدفع لي 100 هيبقى ثمن السيارة 125, او لو تمن لو هتدفع لي عفوا 70 يبقى تمنها 125، لك ان تفعل هذا، احسبها زي ما انت عاوز. اما انك تقول له هتدفع كذا ويبقى المتبقي عليك كذا، هضربه في نسبه ربح ويبقى كذا، اوعى تعمل كده، لان انت كانك بتاخذ المبلغ الذي سيتقرر عليك دينا ستاخذه وتضيف عليه فائده في مقابل تاخير السداد. لا ما تقولش كده، احسبها زي ما انت عاوز، لكن في النهايه قول له سعر السياره الاجمالي لو هتدفع دلوقتي 50 هيبقى المبلغ ابو 100 ده كله، السياره كلها تبقى ب 150، يبقى انت هتدفع 50 يبقى عليك 100، ما فيهاش مشكله. لكن ما تقولوش 50 ويتبقى عليك 50، ال 50 احولهم 100، لا غلط، لان انا ما بحولش ال 50 100، انا خليت السياره كلها سعرها تغير، بيعه جديده تماما، هنا سيكون هذا البيع حلالا. واما البيع بالطريقه الثانيه دي ففيه اشكال كبير من جهه الربا، والله تعالى اعلم. ده بالنسبه لو كان هيشتري السياره من الرجل مباشره او من المعرض مباشره. اذا كان هيشتري السياره بقى عن طريق الوسيط في النص او عن طريق بنك، فهنا هنا نقطتان مهمتان. شرط حتى يكون هذا البيع حلالا ان يشتري هذا البنك السياره ويحوزها عنده ويكون ضمانها عنده عليه، وان يسدد هذا وان يشتري بعد ذلك، لابد ان يكون بعد ذلك، يعني ما ينفعش انا اشتري من البنك قبل ان يشتري هو. ما فيش مانع ان انا اقول للبنك انا اريد ان اشتري هذه السياره، ده ما فيش مانع منه، هذه تسمى المرابحه للامر بالشراء، وقد افتى المجمع الفقهي المنعقد في جده لعلماء المسلمين المعاصرين بجواز هذه المعامله، بس بالشرط اللي انا بقوله ده، لابد ان يشتري البنك. انا ممكن اقول له اشتري السياره دي وانا هشتريها منك خلاص، بس ما تفعلوش اي حاجه، ما تفعلوش عربون، ما اكتبش معاه ورقه، ما اكتبش معاه عقد، فقط عباره عن مواعده، وعد، انا وعد مني لو اشتريت السياره دي انا هشتريها منك. فالبنك يشتريها، وبعد ان يشتريها البنك ويحوزها عنده وصارت هذه السياره في ضمانه، هنا يجوز لي ان ادخل انا على البنك، حتى لو البنك شاريها كاش ب 100 وبيعالي ب 200 بالقسط، كل ده جائز ما فيهوش اي حاجه في الحاله دي. اما ان تذهب مثلا تشتري، البنك يقول لك طب روح اختار السياره اللي انت عاوزها من المعرض، فتذهب وتختار هذه السياره، يقول لك طب خلاص روح خدها من المعرض، وتروح تاخدها وترجع تسدد للبنك، هذا عقد تضمن ثلاثيه، عقد ما ينفعش عقد يبقى فيه ثلاث اطراف، لابد ان يكون عقد له طرفان. فهنا سنقول نعمل عقدين، عقد بين البنك وبين المعرض، وده يكون الاول، وبعدين عقد بيني انا كمشتري وبين البنك، وده يكون الثاني، هنا يجوز وتكون المعامله جائزه. اما ان تكون عقد واحد في ثلاث اطراف فهذا لا يجوز. طيب اخر اتصالين بس في وقت، تفضل. طب اتفضل. السلام عليكم. خمس دقائق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل.
كنت بسال سيادتك. نعم. بس خط كمان قطع، كنت بكلم على الزوج اللي كان شايل فلوسه في البنك، كنت بقول كلامي على ابني اللي عايز يتجوز.
ايوه.
هل بقى انا ممكن اكمل اجراءات الجواز واجوزه مع ان ديت حتى دخلوا فيه، ولا اعمل ايه؟ يوم يعني
كذا. انا فهمت سؤال حضرتك من اول مره، ان شاء الله هجاوب حضرتك. حاضر.
طيب
جزاك الله خير. طيب الاتصال الاخير، بس ادوني ساعه بعديها بقى اجاوب. اتفضل. السلام عليكم. مفيش. نعود الى الاجابات. الاخ اللي هو يقول انا خاطب قريبا، فهل يجوز لي ان اكلم خطيبتي وان اقول لها وحشتيني او بحبك او حاجات من النوع ده؟ نقول يا اخي الخاطب في حكم الأجنبي تماما، إذا كان يجوز لابن الجيران أن يقول لها وحشتيني وبحبك فيجوز لك حينئذ أن تقول لها هذا، وإذا لم يكن له جائزا هذا فلا يجوز لك أيضا هذا، لأن أنت بالنسبة لهذه المرأة رجل أجنبي تماما، فالأجنبي يكون العلاقة بينه وبين المرأة يتكلم في الأمور التي تصلح لمعرفة كل منهما بالآخر فقط، وأما أن يتطرق هذا إلى شيء من هذه العبارات التي ذكرتها فهذا يخشى منه أن يحدث جوا أشبه بجو الخلوة بين الرجل وبين المرأة، وهذا في الحقيقة لا يجوز، وسيؤدي بعد ذلك إلى خضوع بالقول، والله تعالى قد أمر المرأة ألا تخضع بالقول حتى لا يطمع الناس فيها، وإلى غير ذلك. فنقول له يعني حسبك أن تصبر حتى يعني يعقد بينكما العقد الزواج، ثم بعد ذلك تكون زوجة لك وقل لها ما شئت. الإخوة اللي كانوا أو الأخت اللي سألت أو الأخ اللي بتقول زوجتي زوجي أعطاني زكاة مال واشترت بها ثلاجة وغسالة لبنت محتاجة وأن الزواج تأجل، فنقول إذا كنت أخرجت هذه الزكاة وكان هؤلاء من أهل الاحتياج وكانوا من أهل الزكاة الذين يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة كما ذكرت أنت، بناء على هذا نقول وهم وكلوك في أن تشتري لهم الثلاجة والبتجاز، فنقول هذه الثلاجة وهذه البتجاز هو حق لها لهذه البنت وصار عندك بمثابة الوديعة، انت جزاك الله خيرا اديت لها المال واشتريت لها بناء على طلبها وكنت وكيلة في هذا البيع او في هذا الشراء، وهي وضعت هذا عندك فهو أمانة عندك، هو ملك البنت دي، ما تتصرفيش فيه وما فيش فيه أدنى مشكلة، وليس فيه تأخير لإعطاء الزكاة، لأنها بالحقيقة حولت مال الزكاة إلى شيء تحتاج إليه. فخلاص إذا كانت من أهل الزكاة صارت التلاجة والبوتاجاز من حقها، وهي كونها وضعتها عندك وديعة ما فيهوش فيها أي مشكلة، وهذا التأخير لا إشكال فيه والعلم عند الله. مسألة بقى مسألة الإيجار، طبعا هي مسألة ما يسمى بال بخلو او اخذ الخلو في الايجار، وكلام ده تحتاج مننا الى وقت اطول شويه حتى نوضحها، لعلنا ان شاء الله في اللقاء المقبل باذن الله تعالى نحن نوضحه بشيء من الاسهاب اكثر، لانه يعني يحصل فيه ايضا خلط كبير. لكن على كل حال، هذا الرجل اللي هو المؤجر بقي له من عقده مده، فهل يجوز لصاحب البيت ان يعطي مبلغا لك حتى تخرج قبل المده؟ نعم يجوز، وبهذا افتى المجمع الفقهي الاسلامي في هذه المساله. هذه من الحالات التي يجوز، لان لي حقا في البقاء واستعمال منفعه البيت، فاذا اراد ان ياخذ مني هذه المنفعه من حقي ان اخذ منه في مقابلها، ان اشتري منه، لانه في الحقيقه ان الايجاره هي بيع المنفعه كما يقول الحنفيه والمالكيه، وهذا هو الصواب في هذه المساله والعلم عند الله. فيجوز لك انك تاخذ المال ده. لكن قضيه الام بقى، وهل الام لها كده، فهذه ترجع إلى طبيعة العلاقة اللي كانت بين الأم وبين هذا الولد اللي هو ولدها في مسألة الإيجار نفسها. هل الأم هي صاحبة الموضوع وجابت ابنها يعمل فيه، ولا هي الأم متبرعة من البداية بالمحل لابنها وابنها هو الذي يدفع الإيجار؟ إذا كان كذلك فيكون هذا من حق الولد، وإذا كان ليس كذلك فسيكون من حقهما معا. لكن أعتقد أن مسألة من هذا النوع لن تكون فيها منازعة ولن تكون فيها مشحة، وإذا كان هذا المال من نصيب الولد فهو لا يبخل على أمه لا سيما وهي التي أعطته أصلا المسألة من أوله، والله تعالى أعلم. الأخت أيضا تسأل عن الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الأوابين. في الحقيقة صلاة الأوابين هذه عبارة نبوية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، المراد بها صلاة الضحى في وقت متأخر بعض الشيء. يعني الضحى كما نعلم أنه يجوز أن نصليها أي عدد من الركعات على أرجح أقوال العلماء من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني بعد حوالي ثلث ساعة تلت ساعة، من بعد تلت ساعة من شروق الشمس، في أي وقت من ده حتى قبل الظهر بقرابة ربع أو تلت ساعة، الوقت ده كله وقت لصلاة الضحى. فكلما تأخرت قليلا حتى احمر يعني زادت الحرارة بعض الشيء، يعني الساعة عشرة كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني في الوقت ده اسمها صلاة الأوابين، معناها صلاة الرجعين والتوابين إلى الله، يعني ما فيش فرق بين الاثنين. الأخ اللي بيقول أصلي الظهر والعصر، أيوة يا أخي صلي الظهر والعصر واقرأ الفاتحة وسورة في الركعتين الأولى والثانية، واقرأ الفاتحة فقط كما يذهب إليه جمهور العلماء في الثالثة والرابعة. اللي تقول إن زوجي توفي من فترة وترك مبلغ، الحجة التي يعني تكلمت مسألة إنه ترك مبلغ وإنه المبلغ ده بيأتي بأرباح، إذا كان هذا المبلغ هو حقه وضعه في بنك وأتى هذا المبلغ بمقدار من الربا، فإنه لا يجوز له أن يستخدم هذا، ولا بد أن ينفق هذا المال على سبيل التخلص في وجه لا يكون ملزما صاحب المال بأن ينفقه فيه. يعني معناها إحنا عايزين نتخلص من المال الزائد ده، لأنه ده مش حقنا. المال الزائد اللي مش حقنا ده نوديه فين؟ نديه لأي حد محتاج، نعم لا بأس، لكن ما ندهوش لابني ولا لأبويا ولا أي حد ممن تلزمه نفقاتي، لأن في هذه الحالة سيكون فيه محاباة للنفس وسيعود علي. فلا تجهزي منه الولد، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يخلف عليكم. لكن ممكن تجهزي الولد من المبلغ الأصلي، طالما أن إذا كان هذا يعني إذا كان الولد ده كان سبقه أحد الإخوة وكان الأب قد جهزه وبقي هذا الأخ، لا بأس حينئذ أن يجهز من المال الأصلي. أما أن يجهز الولد اللي هو لزمنا نفقته من مال الربا فهذا لا يجوز، الله تعالى أعلم. الأخ اللي سأل عن مسألة الطلاق واللي تزوجت وشهر، طالما أنه لم يكن هناك اتفاق بين هذا الزوج وبين الزوج الثاني فهذا ليس تحليلا ولا شيء. لو طلقها الزوج الثاني فيجوز له أن يأخذ أو أن يتزوج امرأته الأولى بلا شك إن شاء الله تعالى، ولا في إشكال في هذا. مسألة أم زيد بقى، القطاع الأعمال والشركة وبيستقطع المبلغ 25% من أساس ويوضع في البنك، هو الاستقطاع ومسألة صناديق الزمالة والصناديق اللي من هذا القبيل في أصلها ما فيهاش إشكال، لكن إشكالها الوحيد هو الذي ذكرته أختنا في هذا السؤال، أنه بيوضع هذا في بنك الربا وبيأتي بفوائد. فنقول يجوز لك أن تأخذي حقك، وأما الفوائد فحكمها كما ذكرناها، لأنها فوائد غير مشروعة، فهذه الفوائد أنفقيها في أي وجه من أوجه الخير، حتى لو تصدقت بها على حد، لكن لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل التخلص، كل هذا جائز لكن لا تنفقيها في شيء يعود عليك أنت بالنفع. يعني الحد اللي أنت مسؤولة تديله ما ينفعش تديله من هذا المال، والعلم عند الله. طبعا المسألة دي اللي مسألة أيام الغياب وكونهم يتجاوزوا، المسألة راجعة إلى مديرك في العمل. إذا كان المدير يعني يرون أن هذا لا يعود بضرر على الصالح العام فلا بأس بهذا، وإن شاء الله المرتبات ما فيهاش أي إشكال في هذا. اللي توفي زوجها منذ أسبوعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، يجوز لها أن تنزل وأن تقضي أوراقها، كل هذا لا إشكال فيه، وقد ذكرنا هذه المسألة مفصلة في حلقة سابقة، والحمد لله رب العالمين. ويعني إلى هنا يعني نكتفي بهذا المقدار من الإجابة لأن الوقت قد طال بنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم